بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قال رحمه الله: أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بها، منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه، كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. أولئك في ضلال مبين، وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه، ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع، أي أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والائتلاف وجزالة الألفاظ وقوة المعاني، يشبه بعضه بعضا. وأما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد به التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها أي في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث، وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. إذن معنى متشابها في هذه الآية كتابا متشابها وصف الله القرآن كله بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا، يشبهه أي في أن هذه آية وهذه آية وهذه سورة وهذه سورة، يشبهه في قوة ألفاظه وفصاحتها وفي عظيم المعاني التي دل عليها، يشبهه في قصصه وأخباره وأحكامه. فقصة موسى ذكرت في عدة سور وفي كل موضع تشبه الموضع الآخر الذي ذكرت فيه. هكذا الأحكام، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة وما يتعلق بهما، وإن تعدد في مواضع من القرآن إلا أنه في كل موضع يشبه الموضع الآخر، فكل القرآن متشابه من هذا الوجه. وأما وصف الله تعالى لبعض الآيات أنها متشابهات في أول سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمعنى متشابهات أي تشتبه تلتبس على بعض الناس، لا يفهم معناها كل الناس بل يفهمها أهل العلم وغيرهم قد لا يفهمها، بخلاف المحكمة فكلها واضحة ظاهرة. فالقرآن منه آيات متشابهات بهذا المعنى، أي تشتبه على بعض الناس ولا يفهمونها جميعا ولكن يفهمها العلماء وأهل العناية بكلام الله، فإذا ردوها إلى المحكم اتضح معناها. وليس في القرآن شيئا مشتبها لا يعلمه أحد من الناس، ليس في القرآن ذلك، لأن الله وصف كتابه بأنه مبين وأمرهم بتدبره وعقله، ولا يتدبر ويعقل إلا ما هو يمكن الوصول إلى معناه. ثم قال مثانية، أي وصف الله ذا القرآن بأنه مثاني، أي تثنى فيه، كذا ضبطها تثنى، ضرنا تثنى، تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد. وهذا من جلالته والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه. فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل النتيجة منه. ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، أي السعدي معنى كل آية يفسرها لا يقول هذه الآية قد سبق تفسيرها في موضع كذا وكذا، لا يحول من موضع إلى آخر، وهذا سبق نبهنا عليه وقع له بعضا من المرات مرة أو مرتين مرات يسيرة، لأنه قد نبه على هذا التفسير في أول تفسيره، ونبهنا على مواضع أحال فيها الكلام على ما سبق وهي مواضع يسيرة جدا، وإلا في الأصل أنه يفسر كل آية. وإن تقدم ذكرها. فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، بل كل موضع تجده تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه. وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، فلهذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر، ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله، أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه يهدي به، أي بسبب ذلك، من يشاء من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله ذلك، أي القرآن الذي وصفناه لكم، هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، بل هذا المعنى أظهر من المعنى الأول، أن الإشارة بقول ذلك إلى القرآن، ليس إلى ما يحصل لهم من اقشعرار الجلود أو خوفها. وهذا الذي يحصل من تأثير القلوب والجلود هو من ضمن ما هدى الله تعالى له عباده المؤمنين المتدبرين للقرآن. وإلا فالآية في سياق ذكر القرآن والثناء عليه، فقول ذلك أي هذا القرآن هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، يهدي به من يشاء من عباده، ممن حسن قصده، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه. فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. في الآية الأولى يذكر الله تعالى منزلة من شرح صدره للإسلام: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدره أي وسعه وجعله فسيحا واسعا لقبول أحكام الله، فإن من الصدور والقلوب ما يضيق بأحكام الله، لا يتسع لها ضيقا معنويا، ليس ضيقا حسيا وشرحا معنويا. فكون الإنسان يسمع الأمر من أوامر الله فيعظمه ويمتثله، ويأتيه النهي عن الله جل وعلا فيترك ذلك الشيء ويمتثل، تأتيه الأخبار عن الله وعن الرسول يصدق بها ويطمئن بها قلبه، هذه نعمة من الله جل وعلا. فإن بعض الناس من صدره يضيق بذلك، يأتيه الأمر عن الله فلا ينشرح له صدره ولا تطيب به نفسه، يأتيه الأخبار عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يؤمن بها ولا يسع صدره لتلقيها وإثباتها، بل يردها وينكرها ويضيق بها صدره. فانشراح الصدر نعمة من الله جل وعلا، امتن الله تعالى بها على نبيه فقال: ألم نشرح لك صدرك، وبين الله تعالى أن ذلك علامة لإرادة الله بعبده الخير، ولإرادة الله لعبده الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فليست هذه النعمة بيسيرة أنك تسمع الأمر من أوامر الله يطمئن له القلب وتمتثل ذلك وتأخذ به. فإن من الناس من لا ينشرح صدره لذلك، بل يضيق صدره وقلبه بأوامر الله ونواهيه وأخباره وأحكامه. فلذا بيّن الله تعالى في هذه الآية أن من شرح الله صدره ووسعه له لقبول دينه وشرعه وللرضا والاطمئنان به أنه ليس كغيره، بل أكرمه الله وفضله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي صار على نور إثر هذا الشرح له. والآية فيها تقدير، والتقدير كمن ليس كذلك، كمن صدره ضيقا وهو في الظلمات، كمن صدره ضيق وهو في الظلمات، لا يستوي هذا وهذا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي كمن ليس كذلك، كمن لم يشرح الله صدره للإسلام ولم يجعله على نور، لا يستويان. ولذا قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وويل وعيد وعذاب أليم لمن قسى قلبه عن ذكر الله بحيث لا يمتثل ما جاء في ذكر الله ولا يتعظ به ولا يأتمر لأوامره ولا ينتهي لنواهيه كما كان عليه المشركون والكافرون. زادتهم المواعظ والآيات من آيات الله زادتهم بعدا وقسوة. هؤلاء توعدهم الله تعالى بالويل، أولئك في ضلال مبين، أي الذين هم في قسوة عن ذكر الله، ضلال واضح ظاهر لا خفاء فيه. ثم قال الله تعالى مثنيا على كتابه العظيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نزل أحسن الحديث أي القرآن، والقرآن يسمى حديثا، ومن أحسن من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وسبق بيان معنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا، فآية تشبه آية وسورة تشبه سورة وقصة تشبه القصة المذكورة في الموضع الآخر، والحكم يشبه الحكم المذكور في الموضع الآخر، ألفاظ قوية بليغة متشابهة في قوتها وبلاغتها، ومعان جليلة عظيمة تضمنتها هذه الألفاظ. فكتاب الله متشابه من هذا الوجه أي يشبه بعضه بعضا. مثاني أي تثنى فيه الأخبار، تكرر، تذكر مرة بعد مرة. فقصة موسى ذكرت في القرآن مرارا، قصة إبراهيم ذكرت مرارا، هكذا قصة نوح ذكرت مرارا، وهكذا الأحكام فيه. كم حصل الأمر بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالعمل الصالح عموما في القرآن. فهو مثاني أي تثنى فيه هذه الأخبار والأحكام، تذكر مرة بعد مرة لتتقرر في قلوب الناس. وهذا يستفاد منه أن الداعي والمعلم للناس يكرر عليهم الشيء مرة بعد مرة، فإنما تكرر تقرر، والأمر إذا أمر به لمرة واحدة قد يحصل للناس غفلة عنه ونسيان أو تكاسل وتباطؤ وتثاقل. وكتاب الله تعالى منهج دعوة عظيم وطريق دعوة قويم، فيستفاد منه تكرار الأمر والنهي، سواء كان الإنسان في دعوة وتعليمه للناس، بل حتى في تعليمه لمن يلي أمره من أهله وولده، كرر عليهم الفضائل والمحاسن ولا يسأم. فهذا كلام الله الذي بيده جل وعلا تصريف القلوب، وقادر أن يهدي عباده من أول ما يسمع كلامه، ولكنه كرر ذلك عليهم لما لذلك من المنافع العظيمة. ثم وصف هذا الكتاب بقوله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ومعلوم القشعريرة التي تصيب الجلود إذا خافت ورهبت، فإن الجلد يشتد، بل الشعر الذي فيه يقف ويستقيم من قشعريرة الجلد. فالذين يخشون ربهم إذا قرأوا هذا الكلام وسمعوه اقشعرت هذه الجلود، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد هذه القشعريرة التي تحصل تلين هذه الجلود، يذهب عن هذا الأمر. قال بعض السلف: تقشعر عند وعيده وتلين عند وعده، تقشعر عند ذكر النار والعذاب، وتلين عند ذكر الجنة والنعيم. وقد يختلف ذلك، فربما اقشعر الجلد عند ذكر النعيم والجنة شوقا وفرحا وتعظيما لما أعده الله تعالى. فالحاصل أنها تقشعر هذه الجلود، ثم بعد حصول ذلك منها تلين وتعود إلى حالها الذي كانت عليه. وهكذا تلين القلوب وتزول منها القسوة. قال الله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي هو أحسن الحديث، هو هدى الله، فمن تمسك به اهتدى إلى الطريق القويم في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله كتب عليه الضلال، قدر عليه ذلك، فلن يهديه أحد. أخ يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين أن المتشابه الحقيقي لا يعلم أحد معناه أو لا يعلمه إلا الله، كمعرفة كيفية صفات الرب. نعم، نحن قلنا المعنى، فالمعنى ليس فيه شيء غير معلوم، وأما حقيقة ما أخبر الله به كحقيقة صفاته وكيفيتها وحقيقة اليوم الآخر وحقيقة الجنة وكيفية نعيمها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا لا يعلم. لكن نحن تكلمنا عن المعنى، فرق بين المعنى وبين الكيفية والحقيقة. فليس في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه، ليس فيه، كل ما في القرآن معلوم، لأن الله أمر بالتدبر، والتدبر إنما يكون لشيء معلوم المعنى. والذي يقول في القرآن شيء لا يعلم معناه خالف هذه الآية. كيف نتدبر كلاما لا يمكن الوصول إلى معناه؟ هذا لا يكون أبدا. بخلاف الكيفية والحقيقة لبعض ما أخبر الله تعالى به، فهذا هناك أشياء استأثر الله بعلمها. أخوني يقول الشيخ زايد الوصابي وطلابه في مركز باقي دار يسلمون عليك وعلى الطلاب وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.